perspektiv. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين وأرحم الراحمين، والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وتوبة نصوحا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء يا سميع الدعاء. ما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة الأكارم، مع قفص الأنوار في سيرة المختار صلوات ربي وسلامه عليه. والليلة أيها الأحبة نعيش وإياكم مع موقفين في آخر الهجرة وبداية دار الهجرة. فأما آخر الهجرة فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى المدينة مر هو وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معهم على امرأة خزاعية يقال لها أم معبد، لها خيمتان في طريق الذاهب من مكة إلى المدينة، كانوا يمرون بها، معروفة عند أهل مكة. فمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما جلس عندها رأى شاة في كسر الخيمة في طرف الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد والتعب. قال: هل بها من لبن؟ قالت: يا رسول، قالت: هي أجهد من ذلك، يعني هي أن لها أن يكون فيها لبن، هي الآن ستموت. قال: هل تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: احلبها، إن وجدت فيها حليبا فاحلبها، هي فيها دم أو ما فيها دم أصلا. فقام إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأول ما صنع مسح بيده الشريفة على ضرعها وسمى وبرك ودعا، فتفاج الضرع باللبن، ثم دعا بإناء صلى الله عليه وسلم يكفي الرهط من البشر، فأخذ يحلب بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى امتلى الإناء وعلته الرغوة. قال: اشربي يا أم معبد. فشربت حتى رويت، ثم عاد فحلب صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه فشربوا حتى رووا، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فحلب فشرب هو حتى روي، ثم عاد فحلب حتى إذا امتلأ الإناء وضعه عند المرأة، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتى أبو معبد معه عدد من الماعز تتساوت من الضعف والهزل في سنة جدباء شهباء، فلما دخل إلى بيته وإذا باللبن، لبن في هذا الوقت، قال: يا أم معبد، من أين لكم هذا والسنة شهباء والشاء عازف؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر علينا رجل مبارك، كان من حديثه كيف وكيف ومن أمره كذا وكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وصفته وصفا بديعا في خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنأتي له بإذن الله. فلما انتهت من الوصف قال لها أبو معبد: إن هذا صاحب قريش الذي ذكروا وهم يطلبونه، ولقد هممت أن أصحبه، يقول: أكون صاحب له، ولئن أدركت ذلك لأفعله. فأصبح في مكة مناد ينادي: جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين، حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاتة تشهدي. قالت أسماء ما علمنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توجه للمدينة حتى سمعنا بهذا، فعلمنا أن دار هذه المرأة الخزاعية هو على طريق أهل المدينة. وفي الطريق أيضا لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بريدة. من أبا بريدة؟ من أبو بريدة؟ رئيس قومه، خرج في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها 100 ناقة مع 70 رجل كلهم يريدون الفوز بالجائزة الكبرى. فلما قابل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم التفت إلى قومه قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فأسلم في مكانه. هو 70 رجل أتوا ليطلبون 100 ناقة فرجعوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر للجائزة. صحيح أبا بريدة وأصحابه هم أصحاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها قد اتحلت أعينهم بمرآه وقد آمنوا. وفي طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي الزبير التاجر الصحابي وهو عائد من الشام، فكسى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي فكس الزبير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء، ثم سار الركب الميمون حتى أشرف على المدينة. وكان أول ما دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الاثنين، صبيحة يوم الاثنين أو في ظهر يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول 314 من مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تم من عمره الشريف الطاهر 53 سنة لا تزيد ولا تنقص. فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يروي عروة بن الزبير قال سمع المسلمون في المدينة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغدون في الصباح إلى الحرة ينتظرون متى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يردهم حر الظهيرة فيعودون إلى المدينة، وفي ذلك اليوم آووا إلى بيوتهم، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لأمر ينظر إليه، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يزول بهم السراب، فلم يملك اليهود هذا أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب يعني المسلمين هذا جدكم الذي تنتظرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فثار المسلمون للسلاح وخرجوا لاستقباله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم وسمعت رجة وتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فأحدقوا به مطيفين من حوله، والسكينة تغشاه والوحي يتنزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في ديار بني عمرو بن عوف، فقام أبو بكر رضي الله عنه للناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ساكت فطفق من جاء من الأنصار لم يروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذوا يحيون أبو بكر رضي الله عنه، ظنوه أنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قام قائم الظهيرة واحترت الشمس فأصابت النبي صلى الله عليه وسلم، فترك أبو بكر رضي الله عنه، فترك الناس واتجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليظلله بردائه، فعرف الناس حين ذاك أن هذا هو رسول الله. وكانت المدينة قد زحفت لاستقباله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. ونزل في قباء على كلثوم بن الهدم، ومكث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مكة 3 أيام. أما لماذا مكث؟ فلأن قريشا كانوا قد وضعوا أماناتهم عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدى الأمانات إلى أهلها علي رضي الله عنه ورد الودائع، وخرج على قدميه ماشيا حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، لأن صلى الله عليه وسلم مكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 4 أيام، حتى أصبح في يوم الجمعة 5 الأيام. ولما دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قباء، كان أول ما صنع أنه أقام المسجد، وهو أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، وصلى به صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عندها أهم ما يكون، والمسجد أول شعيرة تهم المسلمين، وأي مسلم لا يقيم للمسجد قدرا ولا يعرف للمسجد طريقا فهو يسيء إلى نفسه ويظلم قلبه ويفقد من إيمانه بقدر بعده عن هذا المسجد. فلذلك صلى الله عليه وسلم معنا 4 أيام وفرق، مع ذلك أقام المسجد وأسسه، وهو عامر الآن من توضأ في بيته وصلى فيه وذهب ليصلي فيه كتب له أجر عمره أو غفر له ذنبه. ثم لما كان من صباح يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم ركب وأردف أبا بكر رضي الله عنه وأرسل إلى أخواله بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف 100 رجل، فأحدقوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يسيرون إلى المدينة. فأدركته الجمعة الظهيرة في بني سالم بن عوف ما بين قباء والمسجد النبوي، وهو مسجد أبيض كبير الآن يسمونه مسجد الجمعة، وهي أول جمعة في الإسلام صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذاك المسجد، وهو معروف الآن في ديار بني سالم بن عوف. تجمع بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك، ثم بعد صلاة الجمعة دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وذلك اليوم سميت يثرب بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدينة النبوة أو المدينة النبوية أو المدينة المنورة أو طابة أو طيبة، كلها أسماء طاهرة اختارها الله لتلك البلدة. والله ما أشرق عليها يوم هو أعظم من يوم دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم تاريخي أغر، وارتجت البيوت والسكك في المدينة يحمدون الله على هذه النعمة ويكبرون الله. وخرجنا بنات الأنصار يغنون فرحا وسرورا وحبورا، أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت أنورت المدينة مرحبا يا خير داع. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار في المدينة إلا أخذوا بخطام راحلته ويقولون هلم للعدد والعدة والسلاح والمنع رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان يقول دعوها خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فالقصواء ناقته صلى الله عليه وآله وسلم كانت مأمورة، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي المبارك الشريف الذي تعرفون الآن، فبركت هناك ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم، ثم نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت إلى نفس موضعها السابق، ثم بركت في موضعها فنزل عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في دار بني النجار أقواله، وكان هذا من توفيق الله لهم، فإنه أحب أن ينزل على أقواله يكرمهم بذلك صلة لرحمه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يريدون أن يكون معه، فكان يقول المرء مع رحله. فبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدخله في داره، فقال ما أقرب بيوت أهلنا إلينا، كلهم أهله. قال يا رسول الله بيتي بيت أبو أيوب الأنصاري. فدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لأبي أيوب انطلق فهيئ لنا مقيلا، ثم قال قوموا على بركة الله، فقام معه أبو بكر رضي الله عنه والذين قدموا معه من مكة. وبعد أيام وصلت زوجة سودة رضي الله عنها وابنتها فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد مولاه وأم أيمن، وخرج معهم من مكة عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة رضي الله عنها. أما زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت مع زوجها أبي العاص ولم يكن مسلما، فأجبرها على البقاء حتى لحقت بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد بدر كما سيأتي إن شاء الله. هكذا كان مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشريف إلى المدينة، لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين خرجوا من أحب الديار إلى الله، خرجوا من مكة أحب الديار إلى الله، يقول صلى الله عليه وسلم وهو خارج منها والله إنك أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك يخرجون منك ما خرجت، فكيف سيتقبلون العيش في المدينة وقد عاشوا في مكة؟ ستكون هذه الصورة الجديدة عليهم والحنين والشوق إلى ديارهم مؤثر في نفوسهم. عن هذه المواقف سنتحدث إن شاء الله في درسنا القادم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع سنته وأن نحشر في زمرته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.